الرحمن السر واعي. الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله عز وجل للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر تعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية العلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم في اللقاء الأول بين يدي تدريسنا لمادة السيرة النبوية. في بداية هذا اللقاء أحييكم جميعا تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، هذا اللقاء بمثابة التمهيد بين يدي الدراسة، وفي التمهيد نتعرض لجملة من المسائل. نبدأها بالمسألة الأولى وهي الشكر والثناء للقائمين على هذا المعهد المبارك على حسن ظنهم بنا واستضافتهم لنا للتدريس بين زمرة من أهل العلم وبين زمرة من طلاب العلم والطالبات. فأشكر لهم حسن ظنهم بنا وأرجو أن نكون عند حسن الظن إن شاء الله رب العالمين. وأخص الشكر أخي وحبيبي الشيخ أبي عبد الله السويفي حفظه الله القائم على هذا المعهد المبارك. أخص أيضا بالذكر العلماء المشاركين التدريس بهذا المعهد وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى، الشيخ محمد حسن عبد الغفار حفظه الله تعالى، فضيلة الشيخ عماد رفعت حفظه الله تعالى، فضيلة الشيخ محمد سعد حفظه الله تعالى، فضيلة الشيخ وليد الفص حفظه الله تعالى، ونفع الله بهم وبارك الله تعالى في جهودهم وجعل ما يبذلون في ميزان حسناتهم آمين. المسألة الثانية، بعض طلبة العلم من الدارسين والمشتركين في هذا المعهد راسلوننا على الخاص ويسألون: من أنت يا شيخ؟ يريدون تعريفا بالشيخ الذي سيقوم بتدريس المادة لهم. فأجيب عن مسألتهم. بداية أقول لهم: جزاكم الله خيرا على السؤال. لماذا؟ لأن منهج السلف الصالح أنهم كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى يعلموا سمته وعبادته، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: منهج السلف الصالح في تحصيل العلم، قال: كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى يروا سمته وعبادته. السمت، هل سمته على السنة أم لا؟ لأن من يدرس قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يقول قال الله وقال رسوله وهو بعيد سمتا ودلا وهيئة عن سمت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ فهذه واحدة، لابد أن نعرف سمت العالم وسمت الداعية وسمت طالب العلم الذي يدرس العلم، هل فيه السنة أم لا؟ فهذه الأولى. يقول: وعبادته، ينظرون إلى عبادة العالم، أي هل يوافق العمل القول؟ لأن العلم لا يسمى بالعلم إلا إذا أثمر العمل الصالح. هل العالم أو الداعية أو طالب العلم له حال مع ربه في باب العبادة أم لا؟ دي قضية مهمة أوي. رضي الله عن إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس يقول: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني رحمه الله إلا بعد أن رأيته إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أغشي عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم على يديه. إن طلب العلم يا إخوة أمانة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وهذه الجملة تكتب بماء العين: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فلا بد من صحة النية في طلب العلم. بل وقال رحمه الله تعالى فيما ذكره الخطيب ونسبه إلى عبد الأصبهاني في تهذيب شرف أصحاب الحديث، قال الإمام أحمد رحمه الله: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. فلابد من تصحيح النية في طلب العلم وطلب الحديث خاصة. فديننا دين الدليل، ديننا قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ديننا عزيز، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، قالها ابن سيرين محمد كما جاء عند البخاري، قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالإمام أحمد يعلمنا هذا المنهج، يقول: ما أخذت العلم عن أيوب حتى رأيت إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أغشي عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم على يدي. لا كما نرى في واقعنا المعاصر حقيقة مآسي في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. دعاة كثر أفقدوا الدعوة هيبتها ومنزلتها، فلا ترى لهم سمتا ولا ترى لهم دلا ولا هيئة لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. مثلا اللي يخرج كداعية بالتريننج بتاع النوم، سبحان الله، يا هذا ماذا تصنع؟ أنت الآن في مقام التبليغ عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لابس تريننج بتاع البيت، واللي يخرج علينا سبحان الله في هيئة تقلل من قيمة الدعوة وهيبة الدعوة، يلبس مثلا بعض الملابس التي لا تمت إلى الدعوة بصلة، اللي يلبس زنط بأحبال لونه أحمر وتشيرت مقلم ومخطط، عبد الله مهلا، الدعوة لها سمت ولها دل ولها هيئة. فلابد أن نتأسى بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في سمته ودله وهيئته في مقام الدعوة إلى الله. ما قلنا أنه للرجال زي معين، البس البنطال لا حرج، البس القميص لا حرج، لكن اتبع الأصول في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. السمت، رضي الله عن الإمام مالك، كان إذا سئل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي بالطريق لا يجيب حتى يدخل إلى مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقد تعمم وتطيب ولبس أفضل ما عنده من ثياب وجلس جلسة المتمكن، ويقول الآن آن لمالك بن أنس أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يا إخوة ربنا عافينا وإياكم، بقت موضة التدريس في السيارات، أمر غريب وعجيب، وأنا أود أن أنصح لأحبابي وإخواني لا تفقدوا الدعوة هيبتها. راكب السيارة ومركب الحزام وبث مباشر، لماذا؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأل، لماذا؟ لماذا السيارة؟ لماذا لا تجلس في بيتك في مكتبتك؟ لماذا لا تجلس في مسجدك وتعلم؟ هذا سؤال، إما أن تنشغل بالطريق وإما أن تنشغل بقال الله قال رسول الله. العلم يحتاج إلى تركيز، فأنا عندما أقول قال رسول الله لابد أن أكون متيقنا منتبها يقظا لما أقول. لماذا؟ الآن الطريق له حق علينا، الطرقات لها حقوق كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بقت موضة يا إخوة قارئ القرآن يركب سيارة ويقرأ القرآن بس مباشر، الدعاء الآن من الشباب يركبوا السيارات ويدعون في السيارات. طب يا أخي الله يرضى عليك، تريد أن تدعو في السيارة؟ ما عندك الوقت، اركن على جانب الطريق الله يرضى عليك، لأن الطريق له حقوق فلابد أن تنتبه لها. وبعدين يا أخي سبحان الله، كيف أركز في السير وأركز في التدريس؟ هذا يعني قل من يفعله. فإذا أهم شيء السمت، أهم شيء الدل، أهم شيء الهيئة في الدعوة إلى الله رب العالمين. يعني وانت في مقام التبليغ عن رسول الله لابد أن تنتبه. بارك الله فيك أخي الداعية، والله ما أقول هذا إلا من باب الحب والغير على الدعوة والغير على الدين. للأسف من عجائب الزمان إن الآن الدعوة، حتى أقول لك دعوة الشباب، إحنا عايزين نجذب الناس. تجذبهم بماذا؟ بمخالفة السنة أم بالسنة؟ وهل نحن نعنى بالكم أم بالكيف؟ وهل وظيفتنا البلاغ أم غير ذلك؟ وظيفتنا البلاغ عن ربنا وعن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ليست وظيفتنا إعجاب الناس أو ما يرضي الناس، هذه ليست وظيفة الدعاء. إن عليك إلا البلاغ، هكذا بيّن الله لنبيه. والبلاغ لابد أن يكون بضوابط الشرع، كتاب وسنة، بمنهاج النبوة. أما ما نراه في واقعنا المعاصر حقيقة يحتاج إلى غربلة وإلى تصحيح مسار وإلى عودة للمنهج كتاب وسنة بفهم أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لذلك ننبه أحبابنا من طلاب العلم والدعاء، عند قضية الدعوة إلى الله لابد أن نهتم بالسمت وبالدل، نكون على سمته عليه الصلاة وأزكى التسليم. السلف الصالح كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى يروا سمته ويروا عبادته، هل له حال مع ربه في باب العبادة أم لا؟ يعني كثير من طلاب العلم وأيضا هذه نصيحة من محب، كثيرا ما يتأخرون عن العبادات، بينما عوام الناس يتسابقون إلى العبادات. ترى المسن كبير السن من العوام يذهب إلى صلاة الفجر قبيل الفجر بنصف ساعة، ينتظر يصلي ويستغفر وينتظر النداء حتى يردد خلف المنادي، ثم يترقع بين الأذان والإقامة ويستغفر ربه، ثم يصلي الفريضة فيدرك الفريضة من بدايتها، لا تفوته تكبيرة إحرام. ونجد جل طلاب العلم للأسف إلا من رحم ربي وعصم يأتون متأخرين متأخرين، إن كان لعذر نعم عندنا أعذار، إنما نتكلم عمن ليس له عذر، بعدين يأتي متأخرا وربما يؤدي إلى أن يتقدم لإمامة الناس من لا يحسن، لعدم وجود من يحسن جاء متأخرا، ثم بعد ذلك النقد بقى، لا يحسن القراءة، كيف يتقدم؟ تقدم عندما لم يجد من يتقدم، تقدم عملا بقول من عدم الماء تيمم بالتراب، فأين كنتم أنتم؟ ودي قضية مهمة يا إخوة، الله يرضى عليكم. طالب العلم الناس ينظرون إليه على أنه الإسلام، على أنه الدين، فلابد أن يكون أول الناس تطبيقا لهذا الدين وحرصا عليه. رضي الله عن الإمام الشاطبي عندما قال جملة شغلتني كثيرا هذه الجملة طيلة حياتي، قال في موافقاته: المندوب سياج الفريضة. المندوب سياج الفريضة يعني إيه؟ المندوب يعني السنن، سياج يعني السور الحصين اللي بيحصن الفريضة ويحفظها. كيف ذلك؟ أضرب لكم مثالا إخوتي، هب أن الشيخ سيد المتكلم الآن بينكم من أشد الناس حرصا على النوافل والمندوبات، يعلم أن النداء لصلاة الظهر في الساعة الثانية ظهرا مثلا، فيخرج من بيته الثانية إلا ربع. ليه يا شيخ سيد؟ أولا خطوات إلى المسجد، أدخل المسجد قبل النداء لأسمع المنادي يؤذن وأردد خلفه السنة في ترديد خلف المؤذن، وأصلي على نبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أترقع السنة القبلية براحتي، أنتظر وجود الإمام لإقامة الصلاة. في هذه الحالة لا يمكن أن تفوتني تكبيرة الإحرام في الفريضة أبدا. لماذا؟ لأني حريص على النوافل والمندوبات. ولذا لا تعجب عندما تسمع من أخبار السلف الصالح من يقول: منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة إحرام خلف الإمام. لماذا؟ حريص على المندوبات. وغيره يقول: منذ 50 سنة ما رأيت ظهر مصل، يعني دايما في الصف الأول أو دايما إماما للمسلمين، حرص على المندوبات. بخلاف صاحبنا يقول لك يؤذن لصلاة الظهر الثانية ظهرا، يبقى جالس في البيت يقول لك بيقيموا الصلاة بعد ربع ساعة، يبدأ الساعة الثانية هو في البيت يدخل عشان يتوضأ، ربما يطيل قليلا، يخرج يلبس وعلى ما يتطيب وينزل للمسجد، ربما استوقفه فلان وسلم عليه آخر، يصل إلى المسجد تكون الجماعة الأولى قد فاتته، أو فاتته على الأقل تكبيرة الإحرام. إيه اللي خلاه يضيع ويقصر في الطاعة؟ التفريط في المندوبات. فيا طلاب العلم، يا طلاب العلم، أنتم كالملح للطعام، فإذا فسد الملح مصيبة كبيرة جدا يا طلاب العلم. فاحرصوا، احرصوا على المندوبات، وكونوا دائما في المقدمة في باب العبادات والطاعات، كونوا دائما في المقدمة، فالناس ينظرون إلينا على أننا الإسلام، أي تقصير منا يحسب على الدين. فاحذر يا طالب العلم أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت. لذا أشكر لكم السؤال: من الشيخ؟ إن ده دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأجيبكم على المسألة لمن سألني عبر وسائل التواصل على الخاص، أقول الشيخ خادمكم ومحبكم في الله أبو أحمد سيد عبد العاطي ابن محمد. طبعا عبد العاطي هذا اسم أبي، ولا أستطيع تغيير اسم أبي، فمن أسماء الله المعطي وليس العاطي، إن بعضهم أنكر هذا اسم أبي هذا، وما أستطيع تغيير اسم أبي، إنما الصواب عقيدة أن من أسماء الله الحسنى أنه المعطي، ويجوز الإخبار بالعاطي إن الإخبار واسع، لكن لا يجوز التسمي به. ولكن كما تعلمون السابقون من الآباء والأجداد يعني كان علمهم في باب الاعتقاد يعني قليل، وقل من يفطن لمثل هذا الباب. فهذا عن الاسم. طب ماذا عن الدراسات؟ في عجالة عاجلة حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 90 بتقدير جيد جدا، ثم التحقت بجامعة الأزهر عندما فتحت أبوابها للمؤهلات العليا لتحصيل العلم في جامعة الأزهر، ولله الحمد والمنة ربنا من علي، دخلت كلية الدعوة الإسلامية وحصلت منها على الليسانس، ثم قمت بدراسات عليا في قسم الشريعة بجامعة القاهرة كلية الحقوق، وقدمت بحثا بعنوان حجية السنة. ثم مؤخرا لانشغالي بالدعوة في الغرب منذ 12 عام من الله علي بتسجيل رسالة الماجستير في قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، وعنوان الرسالة كشف المخبى عن عقبات الدعوة في أوروبا، واتخذت من ألمانيا نموذجا لهذا الباب. هذا عن الدراسات والشهادات الأكاديمية كما يسميها البعض. لله الحمد والمنة درسنا العلم على إيد مشايخنا وعلمائنا من أكابر العلماء، بل أتأسى بالإمام البخاري رحمه الله تعالى عندما ذكر في ترجمته أو ذكر في ترجمته أن والده التقى بعبد الله المبارك الإمام المبارك وصافحه بكلتا يديه، فمن باب التأسي بذلك شرفني الله ومن علي ربي عز وجل أنني جلست تحت أقدام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى شهر رمضان كاملا بالحرم المكي في دروسه، ومن الله علي بأن صافحت الشيخ بكلتا يدي وقبلت يده ورأسه، والتزمني الشيخ ودعا لي بالتوفيق والسداد، وهذه منة من ربي علي. ولا أدعي التلمزة على يد الشيخ، قلت لكم شهرا في شهر رمضان في عام 95 ربنا من علي بالعمرة، وجلست ومكست تحت أقدام الشيخ شهرا كاملا في الحرم المكي في دروس الحرم، وحصلت العلم عن الشيخ سماعا رحمه الله تعالى، وعن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وعن شيخنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى سماعا وقراءة، وعن علماء عصرنا جميعا ممن نحسن بهم الظن من أهل السنة. عبد فقير يتلمس خطى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يلتمس المنهاج، قال الله، قال رسوله، بفهم من؟ بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ونحن بشر نصيب ونخطئ، لذلك كثيرا ما أقول لطلاب العلم أنتم أمانة بين أيدينا وأنا أمانة بين أيديكم، إن رأيتم خللا في المنهج فذكرونا وانصحوا لنا وخذوا بأيدينا إلى رحمة ربنا عز وجل، ونحن نقبل النصيحة ونخضع لها لأن ديننا دين النصيحة، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيح من حديث تميم الداري قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنصيحة لأئمة المسلمين أي من أهل العلم وطلابه أن نسمع لهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نوقرهم وأن نزاحمهم بالركب تحصيلا لما عندهم من علوم الشريعة، وإذا زل أحدهم ننصح له ونحفظ قدره ومقامه، وهذا ما يفتقده البعض هو الإنصاف. فعلماء السنة بشر يصيبون ويخطئون، فإن أخطأ مخطئهم يناصح ويذكر بالله ولا يتبع على الزلة، ولكن لا نسقطه، بل نطبق منهاج ابن القيم رحمه الله عندما اختلف مع بعض مشايخه فقال شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وصوب بالدليل وحافظ قدر شيخي، وهذا هو الإنصاف. ده بخلاف أهل البدعة الدعون للبدع، فلهم شأن آخر في التحذير منهم حفظا للشريعة وحفظا للسنة. فهذا عن العبد الفقير الذي سيدرس لكم مادة السير. منذ 12 سنة وأنا نزيل دولة ألمانيا للدعوة إلى الله عز وجل من عام 2007 حتى اليوم، وأنا الآن أدرسكم من ألمانيا. فهذا البث المباشر الآن، أنا مقيم في ألمانيا وهذا بث مباشر من تلك الدولة إلى أحبابي من طلاب العلم بمعهد الهداية. هذا عن التعريف بالشيخ باختصار. ما ذكرت هذا تزكية، ولكن ذكرت هذا إجابة على سؤال، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن لا يؤاخذني بما تقولون، وأن يجعلني أفضل مما تظنون، آمين. الآن نشرع في التمهيد. مادة السيرة النبوية، عندما أخبرت بأنني سأقوم بالتدريس في هذا المعهد فأثرت أن أصنف رسالة تكون مادة الدراسة، فصنفت لكم رسالة عنوانها الرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية. ولله الحمد والمنة لديكم على الموقع الآن نسخة بصيغة البي دي اف من هذه الرسالة، وموجودة أيضا في التعليق في الرابط، مع التنبيه أنه من ضغط المشاغل لدينا هنا الرسالة لم تكتمل بعد، يعني فرغنا من، كنت أود أن أكتب 10 مقدمات ففرغت من 8 مقدمات، وبقيت لنا مقدمتان ما زالت في الكتابة الآن، فقلت حرصا مني على أن تواصلوا معنا من اليوم فأرسلت الرسالة قبل مراجعتها، يعني لسه هنراجع الرسالة ونضمنها مقدمتين حتى تتم، فقلت نرسلها بداية لتواصلوا معنا، ثم من الأسبوع القادم إن شاء الله تكون قد اكتملت مراجعة وكتابة ونرسل لكم نسخة جديدة بإذن الله تعالى. إذن الرسالة بين أيديكم بعنوان الرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية من تصنيف الفقير إلى ربه وعفوه جل جلاله أبو أحمد الماثل بين أيديكم معلما ومدرسا. بداية سوف أتحدث معكم في هذا اللقاء هو التمهيدي عن قضية السيرة النبوية، عن تعريف السيرة النبوية، مفهوم السيرة النبوية، وبعض المصطلحات المتعلقة به. ودي مسألة مهمة، يعني لن ندخل في مقدمات الرسالة الآن، لكن أمهد فقط، إن دي يعتبر اللقاء الأول مجرد لقاء تعريفي وترحيب بالطلبة الجدد، ثم إن شاء الله من الدرس القادم نشرع في متن الرسالة. فأقول بداية عن تعريف السيرة النبوية. نعم، وطبعا اللي عنده أسئلة يكتبها في البث، والإخوة بينقل لنا الأسئلة بإذن الله عبر الواتس ونجيبكم بعد الدرس إن شاء الله. السيرة النبوية، إيه مفهوم السيرة؟ في اللغة العربية لفظة السيرة تعني السنة، تعني الطريقة. سيرة فلان أي سنته وطريقته أحواله، هذا عن مفهومها في لغة العرب، فهي طريقة سير الإنسان في هذه الحياة. طب لما نيجي نقول السيرة النبوية يبقى هي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من مولده حتى وفاته، من مولده حتى وفاته، بل درج أهل السير على تضمين الفترة التي سبقت مولد النبي للسيرة أيضا. إن حتى الفترة اللي سبقت المولد يضمنونها للسيرة، فجعلوا للسيرة مبتدأ بداية يعني، وجعلوا لها مبعثا، وجعلوا المغازي كخاتمة. فقالوا نضمن الفترة التي تسبق ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام للسيرة. لماذا؟ لأن ما قبل مولده بيان للحالة التي وصلت إليها البشرية، حيث عم ظلام الجاهلية والانحرافات السلوكية، فكانت البشرية في هذه الفترة في أمس الحاجة لرسول يقوم تلك السلوكية ويضبط تلك المعتقدات، إذا لها علاقة ماسة بسيرته عليه الصلاة والتسليم. أيضا ما قبل مولده هناك ما يسمى الإرهاصات، إرهاصات النبوة، والإرهاصات هي تلك الأحداث والمواقف التي تنبئ وتدلل على منزلة نبي آخر الزمان، إرهاصات النبوة. ولسه هنتكلم عن ما يسمى بالإرهاصات بإذن الله تعالى، لأنها من ضمن المسائل التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى الإرهاصات ما هي إلا علامات تدل على مبعثه عليه الصلاة وأزكى التسليم. مثلا كنت تقرأ في السير إن أهل الكتاب قبل مولده بشروا وأخبروا بعلاماته، بل الأنبياء من قبله في كتبهم المنزلة من الله عز وجل بشروا وأخبروا بصفاته. ويمكن أدل على ذلك في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، والمسمى بالباحث عن الحقيقة. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أبوه كان دهقانا في بلاد الفرس، بلاد فارس، دهقان بلغة العصر يعني عمدة، محافظ، يعني رجل ثري جدا، محافظ لمدينة كاملة. وكان سلمان الفارسي القيم على النار التي تعبد من دون الله، يعني هو المسؤول عن إشعال النار، هذا الإله المعبود لديهم، هذا الإله الباطل. في يوم من الأيام مر سلمان على كنيسة في طريقه، فسمع راهبا يتكلم عن الإيمان وعن اليوم الآخر وعن الجنة والنار، فأعجب بهذا الكلام الطيب، فترك عبادة النار ولزم هذا الراهب وبدأ يتعلم منه كلام الإيمان، ودخل النصرانية، النصرانية الحقة قبل بعثة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وظل مع هذا الراهب حينا من الدهر حتى وافته المنية. فقبل أن يموت قال له سلمان: إلى من ترسلني ممن هو على دينك؟ فقال: لا أعرف إلا رجلا بعمورية لدى الشام، هذا الوحيد في الأرض الآن على ديني وعلى معتقدي. فانتقل سلمان إليه ولزمه، يتعلم منه الإيمان، يتعلم منه أعمال البر والصلاح، وظل معه حينا. فلما دنا الموت من هذا الراهب أيضا وحان أجله، إذا بسلمان يسأله: إلى من توصي بي إليه؟ قال: هذا ليس على وجه الأرض من هو على ديني، أنا كنت آخرهم، الباقي كله باشركيات وثنيات، ولكن قرأنا في كتبنا، أدي إرهاصات النبوة بقى قبل المولد، بعلامة نبي آخر الزمان سيخرج من بلاد العرب وحدد له كده جبال فران في مكة، ومهجره أرض بين حرتين، الحرة صخور سوداء، وهذا المكان هو مدينة رسول الله، إنها بين حرتين، حرة الشرقية والغربية، صخور سوداء من الجانبين، فاذهب إلى موطن مهجره وانتظره، واعلم أن له علامات. هذه الإرهاصات، إرهاصات بشارات وعلامات النبوة، منها أنه يقبل الهدية، منها لا يأكل الصدقة، منها بين كتفيه خاتم النبوة. بالفعل يا إخوة، سلمان الفارسي انتقل إلى المدينة وانتظر مهجره، ومرت سنين، وبعث النبي في مكة 13 سنة دعوة، ثم انتقل مهاجرا إلى المدينة، وعلم سلمان بمهجره، فلابد أن يرى العلامات والبشارات. فبدأ سلمان يتحين النظر إلى مجالس رسول الله. في يوم في مجلس من المجالس أتي النبي بإناء من تمر هدية، فأكل منه النبي وقسم على أصحابه، فقال سلمان: هذه علامة أولى، يقبل الهدية. في مجلس آخر جاء النبي بصدقة من تمر، فما أكل منه النبي بل دفعه لأصحابه، قال سلمان: وهذه الثانية. طب الثالثة كيف يراها؟ بين كتفيه خاتم النبوة، عبارة عن شعارات بين كتفي رسول الله، علامة على أنه النبي. فهل يا ترى يذهب إلى رسول الله ويقول له: اكشف عن ظهرك حتى أرى؟ يستحي من هذا. قيل أنه تبع النبي يوما في حائط من حيطان المدينة بعد أن فرغ النبي من مجلسه، وتابع رسول الله فنظر إليه النبي وكشف له عن خاتم النبوة، وقال: هاك خاتم النبوة يا سلمان. فقال سلمان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. هذه اسمها الإرهاصات، يعني علامات وبشارات سبقت مولد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كالرهبان الذين كانوا في الطرقات يبشرون ويذيعون في الناس بنبي آخر الزمان. عشان كده العلماء السير ضمنوا للسيرة الفترة لقبل مولد نبينا عليه الصلاة والسلام، بل بعضهم يأخذ الحقبة من لدن آدم إلى مبعثه عليه الصلاة وأزكى التسليم ويضمنها للسيرة، فيشوف أحوال الأمم السابقة ودعوى الرسل والأنبياء من لدن آدم حتى خاتمهم النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فبيضمنوها للسيرة. وبعد كده يجي المرحلة، مرحلة مبتدأ البعثة بقى، من لدن آدم إلى مبعثه. نيجي للمبعث بقى، ولد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنبدأ نأخذ من فترة مولده السيرة. إذن حتى قبل البعثة تسمى سيرة، بنشوف رضاع النبي، صبا النبي، شباب النبي، زواج النبي بخديجة قبل الإسلام، وبعد كده البعثة النبوية، وبعد كده حال النبي في مكة، ثم الهجرة إلى المدينة، دي كلها السيرة. الباب الثالث بقى المغازي، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تشكل جزءا كبيرا من السيرة النبوية في الفترة المدنية، إنها فترة كان كلها مغازي لنصرة هذا الدين. هذا عن مفهوم السيرة النبوية لغة واصطلاحا. يبقى إذن في اللغة هي الطريقة أو السنة أو الحالة، سيرة الإنسان من المولد حتى الممات. في الاصطلاح سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أحوال النبي وطريقة النبي من قبل مولده وحتى مماته عليه الصلاة وأزكى التسليم، ده كله السيرة، يعني أيام النبي، أحوال النبي، طريقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هي دي السيرة. يتعلق بعض المصطلحات بقضية السيرة، منها السنة، منها السنة. السنة هي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أقوال وأفعال وتقريرات، وصفات، سواء الصفات دي كانت خلقية أو صفات خلقية. يبقى السنة كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خلقية أو خلقية. نوضح بالمثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. دي سنة؟ نعم، سنة قولية. قال النبي، يبقى السنة القولية أقوال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في مقام التشريع، سنة. طيب السنة الفعلية، الفعل ينقسم إلى فعل تشريع وفعل جبلي، والمقابل للفعل الترك، هذه كلها من السنن. مثلا من أفعال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان ينام على شقه الأيمن، ده فعل. يأكل باليمين، ده فعل. يمشي مسرعا، ده فعل. لا، ليست له خائنة أعين إذا أراد أن ينظر يمنة بكلياته، إذا أراد أن ينظر بكلياته عليه الصلاة. دي أفعال النبي. الأفعال منها الجبل اللي فعله طبعا لا تشريعا، ومنها التشريع. الجبل انت أسيت به بنية التأسي برسول الله تؤجر، ومن لم يفعل لا حرج، لأن أمر جبلي طبعي، فعل النبي جبلة. من ذلك مثلا وضع الضب على مائدة رسول الله فلم يأكل منه النبي. سيدنا خالد بن الوليد قال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. يعني هذا الطعام الضب ده نوع من أنواع الحيوان، بيكون موجود في الصحراء غالبا، عامل زي السحلية بس كبير شوي، كلكم يعرفوا أكيد. يؤكل وحلال اللحم، خاصة يحتاج المجاهدون في سبيل الله. خالد شغال كله في المعارك، على طول في الصحاري، ما عندوش غير الضب. فخالد بيسأل سيدنا النبي: هل حرام أكل الضب؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. يعني هذا النوع من الطعام لا أعرفه فما أكلوش. زي بعض الإخوة الله يرضى عليهم، من عندنا في ألمانيا من المغاربة الله يبارك فيهم، بيأكلوا حاجة اسمها الببوش، أو بيسموه الحلزون. حلزون، حلزون صح؟ صح يا داود؟ فالأخ يقول لي: نجيب لك ببوش. أقول له: الببوش معرفوش مكلوش، زي ما النبي عمل. ليس بأرض قومي أجد نفسي تعافه، وليس بحرام، لكن أنا مكلوش، أنا نفسي تعافه. فالنبي ترك ده جبلة، خالد أكل، أكل الضب. ليه؟ لأن ترك النبي هنا جبلة وطبعا وليس تشريعا. فالفعل الجبلي أو الترك الجبلي من تركه لا حرج، من لم يفعله لا حرج. طيب من فعله تأسيا يثاب. نعم يثاب. واحد قال: النبي كان يعاف أكل الضب، أنا مش أكل الضب. يعني أذكر أنني كنت وأنا صغير أبغض أكل الكوسة، حباش أبدا. قرأت في السنة أن النبي كان يحب الدباء، وكان يلتقطها من نواحي القصعة. والله يا إخوة حبيت الكوسة لأنها نوع من أنواع الدباء، تأسيا برسول الله، والآن من أحب المطعومات لدي. أحب الكوسة قوي والدباء قوي، سواء بقى القرع بأصنافه بقى، خش فيها الكوسة وخش فيه ده كله، أصبحت محبا. ليه؟ لأن سيدنا النبي بيحب الدباء، كما يقول أنس: كان النبي يلتقط الدباء من نواحي القصعة. يا عم الشيخ، مش النبي قال لنا كل بيمينك وكل مما يليك؟ أيوة، مما يليك في السوائل، إنما في القطع تنقل ولا حرج. ودلوقتي عندك قطع لحم مثلا، حطينك حتة بيضة أنت قدامك، والحمراء الناحية التانية التقط اللي انت بتحبه، لا حرج. خلاص كده. فالعلماء قالوا ان مما يليق ده في السوائل، يعني مثلا قدامك ملوخية ما تجيش تاكل من قدامنا، ما هي عندك سائلة، خد من عندك واشرب، الله يرضى عليك. كذلك عندك طبق رز، ما هو قدامك اهو، بتاخد من قدام التاني ليه؟ انما دلوقتي الدباء قطع، خلاص كده. فالتقط، انت بتحب التقط ولا حرج. فدي افعال النبي، بقى في افعال جبليه وافعال تشريعيه. من الافعال التشريعيه الاكل باليمين، ده مش جبله، يا غلام سم الله وكل بيمينك، امر الوجوب، يبقى تاكل باليمين ما تاكلش بالشمال الا لعجز كقطع اليد مثلا او الى خلاف او عجز في اليمنى، لغير ذلك فلا، او لعله او لمرض. طيب يبقى الاكل باليمين ده تشريع، انما ترك اكل الضب جبل او طبع وهكذا. فاذا الافعال والطرق يبقى ده باب من السنن. التقريرات بقى، يعني ايه التقرير؟ يعني صحابي يفعل فعلا او يقول قولا فيراه النبي او يسمعه النبي فيسكت، او يقر بالقول صدق فلان، او يبتسم رضا عن الفعل او القول. من ذلك كلكم يحفظه حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، عندما ذهب الى اخيه ابي الدرداء راى اهله مبتزله فسالها، قالت سل اخاك ابا الدرداء صوام بالنهار قوام بالليل ليس له شان معنا، مش محتاج لنا، نلبس بقى لمين؟ المهم كان من امره ما كان، لما رجع ابو الدرداء دعا اخاه على الطعام فقول له كل، قال له انا صايم، قال له كل الان صيام، كل الان. اكل معه، جه الليل قايم قال له نام الان، ادخل لاهلك الان، بعدين في ثلث الليل بقى قوم للقيام الليل. ثم قال له هذه الكلمات المنيره الطيبه، يا ابا الدرداء ان لربك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. هذا الكلام وصل لسمع سيدنا النبي، قال النبي صدق سلمان، ان لربك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. فدي اسمها سنه تقريريه. الصحابي اللي كان بيصلي خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلما رفع النبي من ركوعه قال هذا الصحابي اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فرغ النبي من الصلاة قال من القائل؟ سكت. الصحابي بقى خاف ليكون عمل ايه مشكلة ووقع في خطأ، قال النبي ما قال إلا خيرا، قال أنا يا رسول الله أنا اللي قلت. قال له النبي إني رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها أولا، أو كما قال النبي. النبي أقره، ودي رد على أهل البدعة يقول لك ما هو الصحابي قال ما لم يقله النبي، نقول له نعم قال في عهد النبي والنبي أقره، فالحجة ليست في قول الصحابي إنما في إقرار النبي له. فاللي يجينا بجديد في الدين نقول له هل النبي أقرك؟ بس هو ده السؤال. النبي أقر الصحابي، فأصبح الحجة في إقرار النبي للصحابي مش في قول الصحابي. فدي اسمها السنة التقريرية، يرى فعلا أو يسمع قولا من أصحابه فيقر ويبتسم أو يقر بالقول، فدي اسمها السنة التقريرية. في بقى الصفة خلقية أو خلقية. الخلقية، شوف سمة النبي خلقة، كانت له لحية كثة تملأ صدره، لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم وروحي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يبقى ده سمت هدي النبي، بل قال اعفوا اللحى وجزوا الشوارب وخالفوا المجوس، أو كما قال النبي عليه الصلاة أرخوا الإعفوا. فده صفة خلقية وتشريعية، اللحية. ايه كمان من الصفات؟ البسمة التي لا تفارق محياه صلوات ربي وتسليمات عليه، حديث يزيد بن عبد الله البجلي في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، يقول منذ أن أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا وتبسم لي، حد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. بسمة صفة خلقية، ك كان لا يرى إلا بساما لأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. شوف سمته في النظافة، سمته في بدنه عليه دي كلها صفات، وفي بقى الصفات الخلقية. الله عز وجل يعلمنا أن الفضل لا يكون لا بمال ولا بجاه ولا بمنصب، إنما الفضل يكون بحسن الخلق والتقوى. ولذلك ما مدح نبيه إلا بهذا الباب، قال وإنك لعلى خلق عظيم. من أخلاق النبي الصدق، الأمانة، وفاء بالعهد. من أخلاق النبي الكرم والجود والعطاء. من أخلاق النبي الشجاعة والإقدام ونصرة الدين. فلا بد أن نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن السنة ترتبط بالسيرة. إيه كمان من المصطلحات التي ترتبط بالسيرة؟ مصطلح اسمه الدلائل. الدلائل جمع دليلة، وهي العلامة على الشيء. يقول لك دلائل النبوة، يعني في علامات للنبوة. من علامات مثلا إثبات صدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أنا مثلا كان يعجبني قوي قول من قال من المفسرين عندما شرح الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم، الجملة غريبة قوي. طبعا هي للتحدي والإعجاز دي معلومة، لكن قال ومن ثمارها أيضا وفوائدها والحكمة منها أنها إثبات لصدق النبي، يعني دليل على صدق النبي. هذه الدلائل له. كيف ذلك؟ قال إن النبي كان أميا، والأمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف الكتابة. يعني مثلا لو جئنا بأمي وسألناه ما اسمك، يقول سيد مثلا، نكتب له سيد على الصبولة اللي خلفنا دي، نقول له يقرأ، يقول لك أنا إيه؟ لا أقرأ، أنا أمي ما عرفش الحروف. فلما يجي محمد عليه الصلاة والسلام وهو الأمي يقول لنا ألف لام ميم الله، وبعدين يتكلم عن فضل قراءة القرآن وأن لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم يقول لنا فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله الله، بس يبقى ده مش كلام محمد، ده كلام رب محمد. إذن الكلام ده دليل على صدق النبي محمد. الله أكبر، ودي اسمها الدلائل. دلائل هتاخد منها بقى تبشير الأنبياء والرسل ببعثة النبي، دي كلها من دلائل النبوة. طيب إيه كمان؟ تبشير الكتب السابقة، يعني التوراة والإنجيل بشرت. ذاك لما النبي هاجر إلى المدينة، حيي بن أخطب كان من علماء اليهود، حبر من أحبارهم. ابن عمه قال له هيا كي نراه، فذهب إلى مجلس النبي في المدينة عليه الصلاة وأزكى التسليم. نظر حيي ودقق النظر في وجه النبي، قال ابن عمه له أهو هو؟ يعني هذا هو نبي وآخر الزمان الموصوف لنا في كتبنا؟ قال هو هو. قال ماذا أنت صانع؟ قال عداوته ما بقيت. شوف الحسد جعله يصر على الكفر والعناد. فعلامتنا معلومة لديهم بقصة إسلام عبد الله بن سلام الحبر من أحبار اليهود رضي الله عنه وأرضاه. يقول عندما قدم محمد المدينة مهاجرا، وقف بسوق من أسواقها ودعا الناس بأعلى صوته، يقول فرأيت كل صاحب حنوت ترك حنوته، وكل صاحب دكان ترك دكانه، وكل صاحب تجارة ترك تجارته، واجتمعوا عليه، فقلت أذهب كي أراه. لأنه عالم، ده عالم من علماء، يعني عنده علامات النبي وصفات النبي في الكتب. فذهب ليرى العلامات، يقول فذهبت إليه، فلما نظرت إلى وجه محمد صلى الله عليه وسلم علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. العلامات موجودة فيه اللي عندنا، وجه وجه صادق أخبرنا عنه في كتبنا. يقول وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول عبد الله بن سلام فخرجت من بين الناس وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قلت يا رسول الله هيا بنا إلى معشر يهود ندعوهم ولا تخبرهم عن إسلامي يا رسول الله. فذهب إلى اليهود في المدينة وتقدم النبي وسألهم قائلا داعيا لهم أيها الناس اتقوا الله وأسلموا فإنكم تعلمون أني رسول الله. قالوا لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. شوف الكذب بقى. قال ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا، عالمنا وابن عالمنا. قال لهم النبي ماذا تقولون إن علمتم بإسلامه؟ قالوا حاشاه، يعني مستحيل. قال النبي أخرج عليهم يا ابن سلام. يقول فخرجت عليهم وأنا أقول يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فإنكم تعلمون أنه رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا جميعا هو سفيهنا وابن سفيهنا. فقال ابن سلام للنبي ألم أقل لك رسول الله إنهم قوم بهت. الكذب صفة فيهم. فالشاهد هنا دي اسمها بشارات ودلائل. بشرت الكتب بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أخبر الكهان والرهبان بمبعثه عليه الصلاة وأزكى التسليم. كمان من الإرهاصات والدلائل النسب الطاهر، جاء من نكاح لا من سفاح. ده العجيب يا إخوة أن ربنا حتى كرم الأسماء المحيطة بسيدنا النبي، ودي من الإرهاصات والدلائل. حتى الأسماء كرمت. أي والله، كيف يا عم الشيخ؟ واحد اسمه محمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قمة الحمد. طيب أبوه يسمى عبد الله في زمن انتشرت فيه العبودية لغير الله، يعني كل الأسماء عبد شمس، عبد الكعبة، عبد عمرو. طب والد النبي اسمه ايه؟ عبد. شوف التكريم للاسم. طيب عبودية لله. أمه آمنة بنت وهب، أمن وأمان، وهبة وعطاء. شوف التكريم للإسم. طيب القابلة التي عالجت أم النبي في وضع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تسمى الشفاء، بركة. أم أيمن الله أكبر يمن وبركة. الجارية التي ألقمت النبي سديها بمجرد مولده تسمى سويبة من السواب، وكانت جارية لأبي لهب عم النبي. مرضعة النبي اللي أرضعته في بني سعد اسمها حليمة السعدية، حلم وسعادة. شوف حتى التكريم وصل للأسماء المحيطة بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فدي اسمها الدلائل والإرهاصات. أيضا من الدلائل والإرهاصات ما ورد في شأن مولده عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكيف رأت أمه نورا يخرج من ظهرها ويتصل بالسماء، يصل الأرض بالسماء، وما حدث من إرهاصات ودلائل. أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم ببعض أمور الغيب، كلها من الدلائل، دلائل الإرهاصات، دلائل النبوة. الله والنبي يعلم الغيب؟ لا، الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن الله أعلم أنبياءه ببعض الغيب. يبقى علم بتعليم الله له، وده اللي بنسميه الغيب النسبي بقى. إن الغيب ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي يعلمه الله لبعض أنبيائه ورسله لإثبات صدقهم، ودي من الدلائل. قال تعالى عالم الغيب والشهادة سورة الجن، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالغيب المطلق في الكليات الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في السماء ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، خاتمة سورة لقمان، هذه اللي يعلمها إلا الله. أما بقى الغيب النسبي، إخبار النبي مثلا بعذاب القبر في قصة الرجلين يعذبان في القبر، إخبار النبي بعلامات الساعة وأشراط الساعة، إخبار النبي بالبعث والقيامة والأهوال، إخبار النبي بالجنة والنار وما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب وجحيم، دي كلها من الغيبيات اللي ربنا أخبر بها النبي
وأعلمه لإثبات صدقه عليه الصلاة، فبنسميها من دلائل النبوة، اسمها الدلائل. أيضا من المصطلحات اللي طبعا فيه هناك من العلماء من صنفوا كتبا في الدلائل، مثل أبو نعيم الأصبهاني صنف كتاب دلائل النبوة، وأيضا دلائل النبوة الإمام البيهقي. من المصطلحات المتعلقة أيضا بالسيرة الخصائص، ودي جمع خصيصة، اختصاص بشيء معين. فمن الخصائص مثلا النبي خصه ربه بخصائص عن سائر الأنبياء والرسل، منها أحلت له الغنائم، منها جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، دي اسمها خصائص النبوة عن سائر الأنبياء والرسل. أحلت له الشفاعة، كل نبي يجي للناس خاصة، النبي جاء للناس عامة، دي خصائص النبوة. كمان بعض العبادات اللي بيختص بها النبي دون سائر الخلق حتى من أتباعه، كزيادة العدد في الزواج عن 4، دي خاصة بالنبي. الوصال في الصيام أكثر من 2، دي خاصة بالنبي، فدي اسمها الخصائص. يبقى اللي انفرد به النبي، وكذلك من الخصائص من فرد به أمته تكريما له، الأمة اختصت بأمور شاهدة على سائر الأمم، ودي من الخصائص. ولذلك صنف العلماء في الخصائص مثل كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي. أيضا من الأمور المتعلقة بالسيرة ما يسمى بالمعجزات أو الآيات، فالله عز وجل اختص نبيه بمعجزات وآيات، أمور خارقة للعادة، منها المعجزة العقلية الخالدة القرآن الكريم، والمعجزات المادية منها نبع الماء من بين أصابعه، حنين الجذع لفراقه، انشقاق القمر، إلى آخر تلك الآيات والمعجزات. أيضا يتعلق بالسيرة المغازي، والمغازي تتعلق بغزواته التي شهدها النبي، لأن في مغازي غزوة جمع غزوة، وفي السرية، السرية يقوم بها الصحابة، إنما الغزوة بيكون فيها سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن بعض المصطلحات المتعلقة بلفظة السيرة، وهذا عن مفهوم السيرة. ده كان تمهيد بسيط جدا بين يدي دراستنا لمادة السيرة النبوية والإيمان والإسلام. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، وربما أطلنا عليكم قليلا فأرجو المسامحة للإطالة، وهنتوقف في هذا اللقاء عند هذا التمهيد، وإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع مقدمات دراسة السيرة النبوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنستقبل بعض ما ورد من أسئلتكم إن وجد. أبيقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الفاضل وبارك الله فيكم وفي علمكم، أمين ولك بمثل حبيبي. بيقول: لو سمحتم لي بعض الأسئلة، وهي: أولا، ما حكم المأموم الذي يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ويقول ما قاله الإمام، بمعنى يرد نفس الذكر الذي قاله الإمام؟ أحسنت. هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، رحم الله العلامة الألباني يرى أن يقول مثلما يقول الإمام ثم يقول ربنا ولك الحمد، ويقول فيها يعني هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء رد على الشيخ فيها، لكن الشيخ في كتابه الماتح صفة الصلاة النبي في الهامش قال الكلام ده، قال: وفي المسألة رغم أن رد علينا فلان، لكن فيها نظر لابد أن يتأمل، إنه أخذ على الأصل، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالشيخ يرى جواز أن يقول المأموم خلف الإمام بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، يقول أيضا المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. القول الثاني أنه يلتزم بقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو أي صيغة من الحمد دون الترديد خلف الإمام في ذلك، واستدل بحديث النبي إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا القول الثاني. الشيخ حتى يقول إن بقى قوله، لكن ما منعش أن تأخذ على الأصل جعل الإمام ليؤتم به، والله أعلى وأعلم. فالمسألة من الخلاف السائغ، فلا بأس إن قلت أو لم تقل. السؤال الثاني: حكم الصلاة في المسجد في الظروف الحالية حيث بين المصلي والمصلي مسافة لا تقل عن المتر. أحسن. وهذه المسألة أيضا من المعلوم يا إخوة بارك الله فيكم أن مسألة تسوية الصف والتلامس من السنن عند جمهور العلماء، وعلى هذا إن تركت لعذر فلا حرج والصلاة صحيحة، والصلاة صحيحة. النبي قال كده بالنص، فإن تسوية الصف من حسن الصلاة، وفي رواية من تمام الصلاة. الحسن بيكون أمر زائد عن الفرض، يعني الكمال، وعلى هذا إن كان في عذر من وباء منتشر وكذا فلا بأس إن كان بين كل مصلي ومصلي متر أو متر ونص أو مترين، والصلاة صحيحة وجماعة، ولا بأس في ذلك، والأمر لله الحمد فيه سعة، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. السؤال الثالث يقول، هل في نفس الظروف جائحة كورونا لابد من الصلاة جماعة أم ليس واجبا؟ أحسنت. فتحت المساجد لصلاة الجماعة، ولمن يخشى العلة والمرض وانتشار الوباء رخصة الصلاة في البيت، فمن صلى في الجماعة لا بأس ولا حرج وأخذ بالعزيمة، ومن آثر أن يصلي في البيت للرخصة والعذر فلا حرج والأمر فيه ساعة. طيب، قول وبارك الله فيكم وفي آمين يا رب، آمين يا رب، جزاكم الله خير. الدكتور يحيى مرحبا، بيقول كيف نفسر قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون، أحسن، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. معلوم يا إخوة أن أقوال النبي في جانب التشريع معصوم فيها النبي عصمة تامة. في أمور الدنيا اجتهد النبي في أمر دنياوي، لما مر على الأنصار رآهم يعني يلقحون النخيل فقال ماذا تصنعون؟ لا تفعلوا. ده كان اجتهاد من النبي في أمر دنياوي، مش في أمر دين ولا تشريع، لأن في التشريع معصوم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فطبعا أخذوا بقول نبيهم واجتهادي، فمنعوا التلقيح، السندي الطمر الضرب. فلما علم النبي قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فده أمر دنياوي بقى. ففي أمر الدنيا بنلجأ فيه للخبير والمتخصص فيه، أما في أمر الدين فالنبي معصوم عصمة تامة في مقام التشريع. مرحبا، بيقول السائل سلام عليكم يا شيخنا، شكرا على الدرس، إجابات هل دروس أحسنت. بارك الله فيك أخوي عبد الله. طيب، إحنا عندنا بالنسبة للبث المباشر على موقعنا، نحن عندنا يوم السبت والأحد والأربعاء والجمعة من الساعة 7، وده برضه على الموقع. طيب الله، وده على موقعنا كذلك. طيب، وإضافة بقى يوم الاثنين النهاردة ده يكون في على ده أصلا تدريس على معهد الهداية، لكن نقلناه على صفحتنا أيضا. فيبقى عندنا الأيام بقى السبت والأحد والأربع والجمعة الساعة 7 بتوقيت ألمانيا وتوقيت مصر. يوم الاثنين فقط 7:30 بتوقيت مصر وتوقيت ألمانيا أيضا 7:30 إن شاء الله. جزاكم الله خير حبيبي. أختنا الفاضلة تقول لو سمحت يا شيخنا، أخت سرقت وبعدين ندمت، وهي دايما ترى من سرقتها ونفسها ترجع لها ما سرقته، ولكنها محروجة وخايفة يقال عليها سرق. أحسنتي، بارك الله فيك، لا تخبرها، ولكن نقول رد المال بأي وسيلة دون إعلام، يعني إيه؟ في ظرف كده بدون بيانات وتحت عقب الباب ترميه الأخت دي، أو مثلا تكتب جواه هذا مالكم فقدتموه منذ زمن وعاد إليكم، ويترمي في بلكونة، يترمي تحت الباب. تتصرف الأخت زي ما تصرفت وأخدت من غير أن تراها، تتصرف وترجع أيضا من غير أن ترى. إن شاء الله أن الله رجعي المال بأي وسيلة، ماشي كده، الله يرضى عليك. أو إنها تقدمه في صورة هدية لا حرج، المهم يوصل لها. عشان بس إيه، إن الأصل يا إخوة في رد المظالم نخلي بالنا من قاعدة مهمة قوي. الشريعة جاءت لتقليل المفاسد وتقليل الشر. فأنا لو اغتبت فلانا، هل عشان أتوب توبا لازم أروح أقول له إن أنا اغتبتك عشان يعفو عني؟ نقول لك لا، ما تروحش تقول له. أما نعمل إيه؟ نقول لك رد غيبته الأول عند من اغتبته عندهم، ثم أكثر من الاستغفار له لكن ما تقولوش، لأنك لو قلت له هالفجوة هتكبر، وربما لا يثق فيك بعد اليوم وخلاص ويتخذك عدوا، واحنا عارفين احنا بشر متقلبون، فما نقولش. كذلك المال، انا سرقت، اقول له انا سرقتك والله لو تبت ايه، مش خلاص انت بالنسبه له لص وسارق، بعد كده لو مشيت جنبه هيمسك جيوبه حتى وان تبت. فما تخبرش، ولكن ترجع المال باي وسيله لاصحابه. بارك الله فيكم على السؤال. بيسأل السائل، كان ينتوي صيام الاثنين لكن يوم الأحد نسي بيت النية، فاستيقظ الصباح فصام، لا حرج إنه كان عنده النية مسبقة للصيام الاثنين، والنسيان من الأعذار، فبينو مع الفجر ويكمل صيام إن شاء الله، حتى وإن كان من شوال أو كان حتى فريضة، مدام نوى الصيام لكن نسي تبييت النية، النسيان عذر، فاستيقظ فجر نقول له انوي وصوم إن شاء الله. يا أسئلة؟ بيقول السلام عليكم وبركاته شيخنا الحبيب. وعليكم السلام وبركاته حبيب الغالي أبا طارق، مرحبا. بيقول نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا على هذه السلسلة الطيبة من حلقات السيرة. أخ يسأل، هل يجوز لي ولزوجتي أن نرافق أختا مسلمة من أجل لقاء رؤية شرعية مع أخ من أجل الزواج وللعلم، فإنها تعيش لوحدها وأبواها منفصلان، وإن تعذر ذلك هل يجوز يجوز لك عن طريق مكالمة واتس؟ طيب، أولا لابد من البحث عن وليها حتى وإن كان منفصلا عن أمها، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فلابد من إذن الولي، وجود الولي معها شرط في زواجها. طيب، لو كان الولي هذا ساقط الأهلية أو ساقط الولاية كفاسق فسقا ظاهرا وتاركا للصلاة وما شابه ذلك كبعض أحوال الناس في الغرب يعني، إن ثبت ذلك فأهل العلم أولياؤها، دول الغرب خاصة العالم يكون وليها، فإن كان أحد من أهل العلم عنده الأهل والزوجة يجيب البنت عنده في بيته مع زوجته، ويشوف الأخ المتقدم ده يستضيفه ليراها رؤية شرعية، إن كان كفءا لها في الدين والخلق فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى. يقول الأخ، ماذا نحضر للدرس القادم بإذن الله لتحقيق الاستفادة من وقت؟ أحسنت حبيبي، إذن الدرس القادم هيكون معانا أول مقدمة من مقدمات الرسالة اللي بين إيديكم، وهي اهتمام السلف الصالح بتعليم الأبناء سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة حفظها الله بتقول، حكم من لا يصلي الفجر بحجة أنه بيقوم لشغله بدري فبيصليها صباحا، وجزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. وجزيتي مثله يا ابنتي، ربنا يحفظك ويبارك فيك. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فعلى الرجال خاصة، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم ويقوموا للفجر في وقته ويصلون في الجماعة في المسجد، ولا يجوز تأجيل الفجر حتى تشرق الشمس للعمل، فهذا تعمد تأخير الصلاة فيخشى عليه من قول الله تعالى، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا تعمد. أما من أخذ بالأسباب ونام مبكرا وأراد اليقظة للفجر غلبته عينه ولم يتمكن من اليقظة ثم استيقظ بعد شروق الشمس، فهذا له عذره، ليس في النوم تفريط، فلما يستيقظ إن شاء الله يتوضأ ويأذن ويقيم ويصلي حاضرة بعد شروق الشمس. والله أعلى وأعلم. تاني أسئلة. الأخت الفاضلة تقول، نويت الصيام مما مضى من رمضان ولم أستيقظ، نسيت وأكلت وشربت وافتكرت وكملت صيامي، فهل الصيام صحيح؟ إذا كنت قد بيّدت النية بليل للصيام ثم استيقظت على أنك صائمة ونسيتي فأكلت وشربت فأتمي صومك، إنما أطعمك الله وسقاك، والله أعلى وأعلم. نعم. يوجد؟ طيب، انتهت الأسئلة بهذا القدر، نكتفي. استودعكم الله عز وجل وألقاكم في مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت 7:30، ودرس جديد من دروس السيرة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.